مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود. أهلا وسهلا فضيلتك.
بارك الله فيك
محمد، منور في قناة الرحمة.
أعزك الله.
يعني فضيلة الشيخ، مبدئيا وقبل أن ندخل إلى الموضوع لابد أن نكون في الأحداث طبعا.
نعم.
والحمد لله تعالى قد كللت معركة غزة بالنصر إن شاء الله المبين لأهل فلسطين. فهذه المحنة التي مرت بها غزة، كيف يحولها الله سبحانه وتعالى إلى منحة لأهل فلسطين والمسلمين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نستعين بالله تبارك وتعالى ونسأله التوفيق. أولا، من أحسن الأشياء التي ننبه عليها الآن هو مسألة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، أن ترجع الأمة إلى الله عز وجل. الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة، يعني الأمة تحتاج دائما إلى النصر، والنصر لا يأتي إلا بالرجوع إلى الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لا ننصر إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرأينا أشياء كثيرة لا توافق كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأينا مثلا النساء المتبرجة التي خرجت في المظاهرات في الشوارع كاشفة، المرأة تكشف عن شعرها وتكشف عن وجهها وتكشف عن بعض صدرها، وهذه الأشياء لا تنصر أمة الإسلام. إنما هذه الأشياء تهزم الأمة وتؤخر النصر. فمن أراد للإسلام أن ينتصر فعليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد من ذلك. ومن أراد أن ينتصر أعداء الله عز وجل علينا فعليه أن يتمسك بالمعاصي والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتمسكون بالربا أثناء المعركة وأثناء الفتنة أو قبل هذه المعركة، كثير من المسلمين الآن يتعاملون بالربا عياذا بالله تعالى. أثناء المعركة، هل فكر هؤلاء أن يتركوا الربا لله تبارك وتعالى، يدع هذا الربا لله حتى تنتصر الأمة الإسلامية؟ ما زال مقيما على الربا عياذا بالله تعالى. فهذا نداء للأمة، نداء لكل مسلم في كل مكان، في كل مكان في الدول الإسلامية، أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن نكف عن المعاصي. أولا، لا بد أن نكف عن المعاصي وأن نتوب وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى حتى تنتصر الأمة الإسلامية. رأينا ماذا فعل أعداء الله بنا، وكلنا يعني كان في غاية الغضب والضيق والبكاء، ولكن يجب علينا أن ننصر الأمة أولا بالكف عن المعاصي والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أرى المساجد الخالية الآن أن تعمر بعد ما حدث في غزة. إن شاء الله ننصر عن طريق المساجد إن شاء الله، عندما نعمر المساجد كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك. يعني كانت تحدث المصائب أو يهجم العدو على بعض الأمصار، فإذا بالمسلمين يذهبون إلى بيوت الله تبارك وتعالى، يقرؤون كتاب الله ويقرؤون البخاري، صحيح البخاري، ختمات للبخاري رحمه الله، حتى ينصر الله تبارك وتعالى الإسلام. سبحان الله. فنحتاج أن نرجع إلى ديننا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتوب على جميع المسلمين في كل مكان، وأن يرحم أهل غزة جميعا.
اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، طبعا قبل أن نطرق باب بيت الإمام ابن ماجه رحمه الله، وهذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، فنود أن تعرفنا على ابن ماجه. من هو؟ مولده؟ نسبه؟ لماذا سمي بابن ماجه؟ قبل أن نطرق الباب يعني وندخل إلى السيرة الذاتية لهذا الإمام العظيم
رحمه الله تعالى. الإمام ابن ماجه رحمه الله هو الحافظ الإمام الذي ارتبط مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من أعظم الأشياء التي تميز أهل الحديث. عندما يقول أحدنا أو يروي حديثا يقول رواه ابن ماجه، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه النسائي، فبقي ذكر هؤلاء الأعلام مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تاج عظيم على رؤوس علماء الحديث، يذكرون في كل حين بسبب حفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني الحافظ رحمه الله تعالى.
رحمه الله. ولد 209 أعتقد.
أي نعم، خلاف 209 أو 207.
نعم.
رحمه الله تعالى.
طيب. أنا سألتقط أولا كلمة القزويني. طبعا هي نسبة إلى قزوين اللي الواقعة على ضفاف بحر قزوين في آسيا الوسطى. ويعني هذه المدينة كانت من ضمن المدن التي يعني فتحها المسلمون في بداية الفتح الإسلامي. ففضلتك تحدثنا عن الفتح الإسلامي لقزوين.
نعم. قزوين مدينة عظيمة فتحت أو فتحها البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في سنة 24 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أيام خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ولاه الري ثم ذهب إلى الري ففتح أبهر، ثم بعد ذلك سار منها إلى قزوين.
نعم.
فأناخ عليها، حاصر المدينة رضي الله تعالى عنه. وأهل قزوين يعني أهل بأس وشدة، مشهورون بذلك، لأن هذا المكان ثغر في الجاهلية وفي الإسلام، لأنه يحول بين الدول وبين الديلم.
نعم.
فأناخ عليها وحاصرها حتى نزل أو أراد أهلها الصلح، وشرط عليهم شروط فقبلوا الشروط إلا الجزية. فقال رضي الله تعالى عن لا بد من الجزية، فنزلوا وأسلموا وبقوا مكانهم، ورضي الله تعالى عن البراء بن عازب وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم.
طيب فضيلة الشيخ، طبعا فهمت من فضيلتك دلوقتي انه قزوين افتتحت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفتحها البراء بن عازب رضي الله عنه سنة 24 هجرية. طيب هذه المدينة قرأنا في كتب التاريخ والسير أنها يعني حظيت بمكانة علمية كبيرة منذ الفتح الإسلامي لها، وحتى الآن امتلأت بمجالس الذكر والحديث والقرآن، وقصدها المحدثون والفقهاء والعلماء من كل مكان. فحضرتك بقى تحدثنا عن المكانة العلمية لقزوين.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد،
وبارك
الله عز وجل.
الله يبارك فيك.
قزوين مدينة العلماء، ومدينة القرآن الكريم، ومدينة الجهاد في سبيل الله. هذه المدينة العظيمة كانت مساجدها جامعة لحلق الحديث.
جميل.
حلق الحديث وحلق التفسير والتاريخ والقرآن الكريم. وخرج من هذه المدينة العظيمة كثير من أهل العلم، من الحفاظ، من أهل الحديث، مثلا الحافظ علي بن محمد الطنافسي، وهذا شيخ الإمام ابن ماجه رحمه الله، والإمام ابن ماجه أكثر عنه في الرواية رحمه الله تعالى، علي بن محمد الطنافسي، وعمر بن رافع وهو من الحفاظ رحمه الله تعالى، وأيضا ابن ماجه الذي معنا الإمام رحمه الله تعالى.
نعم. طب فضلت الشيخ، طبعا مكانة علمية كبيرة حظيت بها قزوين، فحضرتك بتحدثنا إن شاء الله يعني أبناء قزوين اهتموا بها جدا، وأكثر من الكتب لترجمة علمائها وللتأريخ لها، فحضرتك بتحدثنا عن هذا الأمر بس بعد الاتصال. الأم الفاضلة أم فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟
ازاي حضرتك يا ام فارس؟ الله يخليك،
بارك الله فيكم
وبارك فيك
توفيقا وتواضعا وعلما.
اللهم امين،
وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الممتع والله يعني.
وجزاك خير.
تسمح لي ارحب بفضيله الشيخ عبد الحليم؟
اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك.
اهلا بحضرتك.
الله يخليكي.
اهلا وسهلا، والله منور قناه الرحمه.
اعزكم الله،
نفعنا الله بكم وبعلمكم، اللهم امين. بارك الله فيك. تسمح لي يا استاذ محمد دون شركه بسيطه كده؟
اتفضل يا ام فارس.
اللهم صل على النبي.
يعني
الكلام طبعا عن الامام ابن ماجه وكل الائمه الذين تركوا لنا ثروه علميه غزيره، الكلام عنهم لا ينتهي. لكن يعني باختصار شديد، ان الامام ابن ماجه زي ما قالت الكتب، يعني هو عبد الله ابن يزيد ابن ماجه الرابع،
ابو عبد الله.
ها؟
ابو عبد الله.
ابو عبد الله. محمد ابن يزيد ابن ماجه الرابعي.
الرابعي.
الربعي.
لا، الرابعي.
الرابع الباء مفتوحه،
الراء والباء. الرابعي.
الرابعي. نعم. جزاكم الله خيرا.
الله يخليك.
يعني ادى اول علم خدناه من حضرتك،
بارك الله فيك.
لان الكتب غالبيتها ما بتحطش التشكيل يعني، وبنقراه على على قد علمنا يعني.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
اللهم صل على النبي. ولد في سنه 209 هجريه 824 ميلاديه، وكان مذهبه شافعي، وكان اهتماماته الرئيسية كانت في الحديث، في الحديث والتفسير والتاريخ. وأهم ما ترك الإمام ابن ماجه كتاب السنن، وهو في الحديث، وترك أيضا كتب في التفسير وفي التاريخ، وأرخ من عصر الصحابة إلى عصره.
ما شاء الله عليك.
نعم، ولم يبقى من كتبه سوى كتاب سنن ابن ماجه والله أعلم يعني من هذا الكلام يعني.
نعم.
وتوجه طبعا كما توجه أئمة الحديث إلى مجالس العلم في سن مبكرة، ورحل إلى الشام والكوفة والحجاز ومصر لتحصيل العلم، وكان مطلع على العديد من مدارس الحديث.
بارك الله فيك.
من شيوخه باختصار محمد ابن بشار، هشام ابن عمر.
نعم.
محمد ابن رمح.
نعم.
وداود ابن رشيد وغيرهم طبعا. ويتوفاه الله في عام 272 موافق 887، عاش 63 عام كلها للعلم. وبنقول رحم الله كل الأئمة الذين أثرونا بالعلم النافع. شكرا لاستماعكم، وتحياتي ودعواتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لأم فارس، ونشكر كل المشاهدين. أنا يعني سعيد جدا بمشاركة علمية بناءة من مشاهدة مثقفة لقناة الرحمة، وأرجو يعني إن شاء الله من حضراتكم أي اتصال يكون يعني اتصال في الحلقة أو ما يتعلق بغزة بهدوء شديد وبالدعوة لهم. أيضا الرسائل على الاس ام اس أو الرسائل القصيرة على البار تكون يا ريت في موضوع الحلقة أو لنصرة أهلنا في غزة.
في بس كده
تفضل الشيخ.
بالنسبة الأخت ذكرت ان ممن من تلاميذه او من مشايخه محمد. نعم. ابن بشار
من مشايخ.
وانا يعني وانا اراجع ترجمه الشيخ رحمه الله لم. نعم. يعني اقف على ذلك.
نعم.
لم.
نعم.
اقف على ذلك.
ان شاء الله في خلال الحلقه نوضح طبعا هي. نعم. تشكر لاجتهادها.
نعم.
هذا.
نعم.
وانا سعيد جدا بهذه. نعم. المشاركه، ونرجو ان تكون المشاركات كلها كذلك.
نعم.
ان شاء الله باذن.
نعم.
الله
بارك الله فيها.
الله يبارك فيك. نعم. اتفضل حضرتك. احنا يعني انا سالت حضرتك قبل الاتصال انه اهل قزوين حبوها قوي وافردوا. نعم. لها كتبا وارخوا لها ولعلمائها ايضا.
نعم.
فياريت مثال كده حتى يطلع عليه المشاهدون الاعزاء.
كما قدمنا. نعم. قبل ذلك ان قزوين مدينه العلم ومدينه الجهاد ومدينه القران الكريم، وذهب اليها كثير من اهل العلم، وخرج منها كثيرون من أهل العلم كذلك. لأجل ذلك اهتم العلماء بالترجمة لهذه المدينة العظيمة بتدوين أخبارها وما حدث فيها، ومن ذهب من أهل العلم إليها حتى وصفوا المدينة وما بها من مساجد ومن نزلها من الخلفاء وتكلموا عنها قبل الإسلام وبعد الإسلام، وأوردوا كثيرا من الفضائل بالذات الرافعي في كتاب التدوين في أخبار قزوين وهو من أبنائها، ولكن أورد كثير جدا من الفضائل المنسوبة يعني الحديث ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغالب أو كل ما ورد في فضائل قزوين لا يصح.
نعم.
لا يصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بننتقل من قزوين بقى إلى كتب السنة. إحنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة أعلام الأمة، الحقيقة لي الشرف العظيم أني أتناول أعلام السلف.
نعم.
وتناولنا في البداية في أعلام الأمة الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا، وتناولنا الأئمة الخمسة للحديث، واليوم الإمام السادس.
نعم.
ما لفت أو ما يلفت النظر أن سادتنا العلماء قد اعتمدوا ستة كتب هي المراجع الأصول للسنة.
نعم.
وهي الكتب التي صحت إن شاء الله عن الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. يعني على أي أسس علمية تم اختيار هذه الكتب؟ والمسألة خطيرة جدا.
نعم.
يعني مسألة سنة وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسادتنا العلماء لابد أن يكون لديهم أسس علمية دقيقة جدا في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبار هذه الكتب الستة هي المراجع الأصول للسنة النبوية المشرفة.
طبعا الكتب الخمسة أولا، وهي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى. هذه الكتب هي أصول الإسلام، وأضيف إليها كما سنتكلم كتاب ابن ماجه السادس لها، فهي أصول الإسلام. هذه الكتب أصول الإسلام، وكما قال السخاوي وغيره من أهل العلم لم يفتها إلا النذر القليل من الأحاديث الصحيحة. فمثلا كتاب البخاري رحمه الله أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الإمام مسلم كذلك أيضا. تلقت الأمة كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، وكان بعدهما في مسألة الصحة سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. الإمام النسائي إمام كبير في علم الجرح والتعديل وفي علم الحديث وفي علم العلل رحمه الله تعالى، ثم كتاب أبي داود، ثم كتاب الترمذي رحمه الله، ثم يأتي بعد هذه الكتب كتاب ابن ماجه رحمه الله تعالى. فهذه كتب أصول الإسلام كما قدمت.
طيب، يعني أفهم من هذا أن سادتنا العلماء بالتدقيق والتمحيص والقراءة الدقيقة الجيدة جدا اعتمدوا هذه الكتب كأصول للسنة، حتى بس السادة المشاهدون يعني يتعرفوا من غير متخصصين.
أي نعم. يعني
طب فضيلة الشيخ، دلوقتي قرأنا أنه العلماء المتقدمون يعني لم يعتبروا الإمام ابن ماجه رحمه الله ضمن يعني سنن ابن ماجه ضمن هذه الكتب، وكانت خمسة في البداية ثم زيدت وأصبحت ستة، تبع يعني دخلوا موطأ الإمام مالك رحمه الله، ثم أصبحت يعني دخلوا سنن ابن ماجه. يعني أيضا تحدثنا على هذا الأمر فضيلة الشيخ.
والله الإمام ابن ماجه رحمه الله يعني في عصره رحمه الله تعالى لم يدخل كتابه أو يعد كتابه من الكتب الستة في عصره وبعد ما توفي رحمه الله تعالى. وأول من أدخل ذلك كتاب ابن ماجه في الكتب أو عده من الكتاب السادس أبو الفضل طاهر المقدسي رحمه الله في كتاب أطرافي وفي شروط الأئمة الستة. كان قبل ذلك حدث إيه خلاف إن شاء الله نأتي عليه بعده. يعني أول من عده في الكتب الستة هو أبو الفضل طاهر المقدسي رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في الكمال في أسماء الرجال، ثم تبعه بعد ذلك أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى، واستقر الأمر على ذلك. نعم. استقر الأمر على ذلك.
نعم. طيب، طب موطئ الإمام مالك لماذا يعني لم يدخل ضمن هذه السلسلة أو واحد من الأئمة الأربعة؟ يعني طبعا أنت حضرتك عارف إن أنا متحدث باسم المشاهدين يعني.
نعم، بارك الله فيك.
فربما هذا السؤال يخطر على بال مشاهد، يعني الأئمة الأربعة. نعم. لم يدخل كتاب من كتب الأئمة الأربعة ضمن هذه الكتب الستة المراجع الأصول للسنة النبوية؟
نعم طبعا، حصل خلاف بين أهل العلم طبعا كما فيما قدمته في الكتاب السادس. بعض العلماء يعني الأول كان يعدون أو بعضهم عد كتاب الموطأ هو الكتاب السادس.
تمام.
هو الكتاب السادس، ومن ذلك منهم أبو الحسن أحمد ابن رزين في كتابه التجريد في الجمع بين الصحاح، وتابعه على ذلك أبو السعدات مبارك ابن محمد المشهور بابن الأثير في جمع الأصول، ولذا حتى في جمع الأصول يقول رواه الستة ويقصد بالسادس الموطأ رحمه الله.
نعم.
يعني احنا نحذر يعني ننتبه لهذه المسألة أنه يريد بالسادس الإمام مالك في الموطأ رحمه الله. طبعا الذين فضلوا بعد ذلك كتاب ابن ماجه على الموطأ لمسألة، وهي الزوائد التي زادها الإمام ابن مالك الإمام ابن ماجه رحمه الله على الكتب الخمسة. يعني هو حوالي تقريبا 1639 حديث تقريبا.
نعم.
زادهم على الكتب الخمسة، فبسبب هذه الزيادات قدمه الحافظ طاهر المقدسي أبو الفضل رحمه الله على الموطأ لابن ماجه، على الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك غالب الأحاديث التي في الكتب الخمسة.
نعم.
في الكتب الخمسة، ولذلك قدموا كتاب الإمام ابن ماجه عليه من هذه الحيثية والجزئية.
جميل جدا، توضيح جميل جدا.
الله
يخليك. طيب ممكن أخذ اتصال؟
اتفضل.
الأخت فاطمة من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أنا والله بعتذر عن المقاطعة.
لا تفضل.
معلش، وسلام على فضيلة الشيخ.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. عيني. أنا أسفة والله على السيدة اللي كانت اللي دخلت دلوقتي، معلش لازم نحترمكم نحترم آرائكم، وأنا أسفة كتير على مقاطعتها ليك، والله أنا أسفة قوي.
تفضل.
وربنا ينصر أهل فلسطين وينصرنا جميعا على وينصر أمة محمد يا رب لما يحب ويرضى.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
والله أنتم يعني نحن تراب تحت أقدامكم والله.
الله يبارك فيك.
ويبارك فيك
وفي أهل سوريا جميعا.
والسلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام وتحياتنا لأهل سوريا جميعا. بارك الله فيك. طب فضيلة الشيخ، بقى ندخل على سنن الإمام ابن ماجه. المنهج الذي اتبعه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن هو ايه؟
الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في السنن له طريقة ظريفة في هذا الكتاب. أولا، سنن ابن ماجه رحمه الله 4341 حديثا رحمه الله. وافق الخمسة في 2300 حديثا.
وافق الخمسة.
الخمسة يعني
البخاري ومسلم وبعضهم وداود يعني.
نعم.
والنسائي.
نعم.
والترمذي.
أي نعم.
نعم.
رحمه الله.
وافق الخمسة في كم حديث؟
في 2300.
3000 حديث. نعم نعم.
وزاد عليهم 1339 حديثا. نعم. رحمه الله تعالى.
نعم.
هذا الكتاب قسم كتابه السنن إلى 37 كتاب. إلى 37 كتاب. والأبواب فيه 1500 بابا.
نعم.
أكثر جدا من الأبواب رحمه الله، وأتى بطريقة جميلة في التصنيف.
يمكن ده اللي بيميز الإمام.
نعم.
ابن ماجه اللي هو.
نعم.
كثرة الأبواب. حضرتك بتقول 1500 باب.
أي نعم.
يعني كتير في.
أي نعم.
نعم.
كثرة الأبواب رحمه الله.
نعم.
عدم التكرار. لم يقرر رحمه الله عدم التكرار غزارة الأبواب رحمة الله تعالى عليه. أيضا سهولة التبويب، وعندما يورد الحديث للقارئ يعرف مباشرة ما يريده الإمام أو محل الشاهد من الحديث رحمه الله تعالى، فهو كتاب سهل. افتتح هذا الكتاب بمقدمة عظيمة جدا امتدحه العلماء فيها، كما سيأتي كلام ابن كثير رحمه الله على الثناء أثناء الكلام على الثناء إن شاء الله عليه. افتتح الكتاب بمقدمة ابتدأ فيها بباب اتباع السنة، باب اتباع السنة، وهذا أحسن بالترتيب، حيث بدأ بأبواب اتباع السنة إشارة رحمه الله تعالى إلى أن التصنيف في جميع السنن أمر لا بد منه.
نعم.
شوف اللفتة الجميلة منه رحمه الله تعالى.
تاني كده فضل
الشيخ. إشارة منه إلى أن التصنيف في جميع السنة أو السنن أمر لا بد منه رحمه الله تعالى عندما افتتح الكتاب بباب اتباع السنة، وانظر إلى اتباع سنة رسول الله
صلى
الله عليه وسلم. هذا الآن الذي نحتاجه في هذا العصر، أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بها، وأن نرفع رؤوسنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله إذا رفعنا رؤوسنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام انتصرنا على جميع الأمم بإذن الله تبارك وتعالى، كما فعل السلف الصالح في ذلك الأمر، رفعوا رؤوسهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عقب هذه الأبواب بأبواب العقائد في الإيمان والتوحيد الشيء الذي لابد منه والقدر، ثم تكلم بعد ذلك عن فضائل الصحابة، وهذا في غاية الجمال. يريد أن يقول رحمه الله تعالى أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم العدول، فلا بد أن نعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصلوا إلينا السنة. فمن لم يعدل الصحابة، من لم يعدل الصحابة، إذن ستسقط سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعل والعياذ بالله الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب أن أنبه في الآن على مسألة خطورة مسألة الشيعة.
نعم.
خطورة كبيرة جدا.
طيب إن شاء الله يعني يأتي ذكرها بإذن الله تعالى، لكن الله. فضلتك يعني هذه الأحاديث التي وردت في السنن، سنن ابن ماجة رحمه الله، هل كل هذه الأحاديث صحيحة فضل الشيخ، ولا العلماء قالوا فيها شيئا آخر؟
لا طبعا، الإمام ابن ماجة رحمه الله كان يعني الذي أخر كتابه عن اللحوق الفترة الكبيرة هذه، اللحوق بالكتب الخمسة، وأن يدخل فيه مباشرة مسألة الأحاديث الضعيفة التي في كتابه. ففي كتابه أحاديث كثيرة ضعيفة، ويعني كما نبه العلماء أحيانا روى عن بعض المتهمين رحمه الله تعالى، يعني ففي عدة أحاديث كثيرة، بل إن المزي رحمه الله أطلق القول أن كل الزوائد اللي هم 1339 حديث أنها كلها ضعيفة، أنها كلها ضعيفة رحمه الله، ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر وقال باستقراء الأمر يعني إيه على غير ذلك. والذهبي رحمه الله قال إن في حوالي 1000 حديث ضعيف تقريبا في سنن ابن ماجة، وطبعا الضعف يتفاوت، وفيها أحاديث ضعيفة جدا، فيها أحاديث ضعيفة جدا، وفيها أحاديث يعني الضعف فيها خفيف.
طيب أخذ الصلاة. الأخ فادي من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك
يا أخي محمد؟
حياك الله.
إن شاء الله أنك بخير.
بارك الله فيك وفي أهل الأردن جميعا.
الله يحييك. ممكن شارك مع فضيلة الشيخ؟
أتفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير وينفع فيك يا رب ويجرى على لسانك الحق.
آمين رب العالمين. بارك الله فيك.
شيخ الله يحفظك، يا ريت تحدثنا عن أهمية السند بالنسبة لنا نحن أهل السنة.
أهمية إيه يا أخي؟
والذي الحمد لله نتميز فيه عن الشيعة الروافض وغيرهم من الفرق الضالة.
نعم.
حدثنا عن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لعلم الحديث.
حاضر حاضر، هو ده اللي كان عليه الدور إن شاء الله.
والله يجزيك الخير يا أخي محمد.
نعم.
هل في المستقبل في نية لتكلم عن الشيخ الألباني؟
إن شاء الله داخل ضمن هذه السلسلة أبشره.
نعم. سيدنا
قريبا ان شاء الله طبعا،
عالم العصر،
استاذنا وشيخنا جميعا. نعم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى تكون حلقه عن الامام الالباني تعجب الجميع بإذن الله تعالى. هو الأخ فادي طبعا أهل الأردن أهل السنة، يعني نسأل الله لهم العفو والعافية. هو بيتكلم عن السند، وأنا كنت لسه عاوز أسأل حضرتك، يعني حضرتك تفضلت وقلت إن في أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، وإحنا نسمع ونقرأ كثيرا الحديث المتفق عليه، الحديث الحسن، الحديث الصحيح وهكذا، أيضا حديث الضعيف وهكذا. أنا بس يعني دون أن أدخل في علم الحديث، لأن المشاهد بتاعنا طبعا مش كلهم متخصصين، بس ياريت تفرقة بأسلوب سهل وبسيط بين هذه المراتب الحديث.
نعم، طبعا علم الحديث هذا العلم العظيم الذي تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، وبعلم الحديث انضبط الأمر، لا يستطيع أحد أن يقول شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة بفضل الله تبارك وتعالى وردت إلينا بأسانيد ننظر فيها فنعرف منها أو ما كان منها صحيحا وما كان ضعيفا وما كان ضعفه شديد. بالنسبة إلى المتفق عليه هو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحيهما، والصحابي بعض أهل العلم يعني يقولون أن يكون الصحابي واحدا.
طيب أنا مش أسمع الموضوع ده بس في اتصال. الأخ محمود من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. كيف حالك؟ بارك الله فيك وفي أهل الأردن جميعا.
والله إننا أحبكم في الله.
والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه
ونحبكم فيه. بدنا نسألك سؤال بس بعيد عن الحلقة بس مختلفين عليه شوية لو سمحت.
اتفضل يا أخي محمود.
هل يجوز رفع اليدين في قنوت الفجر؟
حاضر، يجوز رفعها.
احنا أسفين إنه بعيد عن الحلقة بس.
لا بارك الله فيك، في قنوت الفجر. حاضر. ماشي حاضر. في سؤال آخر؟ خلاص طيب. طيب نعم. اتفضل، هل يجوز رفع يعني بين قوسين بالنسبة للحلقة؟
اي نعم. اولا مسألة القنوت الفجر يعني ليست من الدوام عليها، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
تخصيص القنوت بصلاة الفجر، وكما ورد ذلك يعني نفي ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
فمثلا أثناء أثناء موضوع غزة والحرب والعدوان على غزة كنا نقنط في النوازل، فنقنط في الفجر والمغرب أو نقنط في جميع الصلوات، فالقنوط يشارك المأموم برفع يديه، يشارك المأموم برفع يديه.
طيب خلاص واضح.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. تفضل الشيخ، أنت لسه بتفرق، أنا عايز أسمع الموضوع ده كويس.
أي نعم. العلماء سريعا كده في الأحاديث الصحيحة يقولون أعلى بقى
أعلى المراتب
بالنسبة للحديث الإيه الأحاد. أي
نعم.
المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. ده المتفق عليه.
أي نعم. ثم ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. ثم ما أخرجه مسلم في صحيح رحمه الله.
طب بالراحة شوي.
أي نعم.
يبقى دلوقتي المتفق عليه.
أي نعم.
ما أخرجه البخاري ومسلم.
أي نعم.
وما أخرجه البخاري وما أخرجه مسلم.
نعم.
رحمهم الله.
رحمهم الله. ثم ما كان على شرطهما.
ثم ما كان
على شرطهما. ما كان على شرطهما.
نعم.
ثم ما كان على شرط الإمام البخاري. ثم ما كان على شرط الإمام مسلم. ثم كان يعني ما كان صحيحا على شرط غيرهما رحمهم الله تعالى.
نعم.
هذه السبعة أقسام في الحديث، والحديث طبعا ينقسم إلى حديث صحيح وإلى حديث صحيح لغيره وإلى حديث حسن وحسن لغيره وإلى ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات وإلى صحيح لا وإلى معذرة وإلى ضعيف لا يصلح في الشواهد والمتابعات.
اتصال. نعم. الأخ عمر من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين بخير.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله بخير. الحمد
والله
لله.
انا سعيد اللي بشوفك في البرنامج الجميل ده والله،
واحنا اسعد بحضرتك وبكل
والله وانت وحشني كتير والله يا استاذ محمد.
الله يبارك فيك.
فضل. ربنا يخليك يا حبيبي وفضيلة الشيخ اللي معاك
بارك الله فيك،
ونستمتع بعلمكم ده على طول يا استاذ محمد.
بارك الله فيك يا استاذ عمر، الله يبارك فيك. في سؤال حضرتك؟
بارك الله. من على حضرتك انت والشيخ.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نشكر اتصالك والله.
الله.
يبقى في حديث متفق عليه، في حديث حسن صحيح
نعم.
يعني إيه؟
أي نعم. أولا يعني الحديث بينقسم إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف.
نعم.
الحديث الصحيح له خمسة شروط. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة.
معلش هو تعريف علمي بس أنا هقول
اتصال السند أن يسمع كل راوي من شيخه مباشرة، يسمع كل راوي من
شيخه مباشرة
من أول السند من عند المصنف إلى الصحابي.
نعم.
يسمع التلميذ من شيخه ويسمع الشيخ من شيخه إلى الصحابي، مثلا الصحابي ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم العدالة، وهي ملكة تكون في الراوي تحمله على ملازمة التقوى والمروءة بالنسبة للعدالة. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب
يعني إيه؟
ضبط الصدر اللي هو الحفظ. الحفظ يحفظ في صدره الحديث، يحفظ في صدره الحديث، وده كان غالب حفاظ الأمة يحفظون الحديث في صدورهم.
نعم.
وكان بعضهم له كتاب يكتب فيه الحديث.
نعم.
فلابد أن يحافظ على هذا الكتاب. طيب من التحريف.
أخذ نعم. صار أبو عمرو من إيطاليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي أبو عمرو من إيطاليا،
أهلا بي.
والله يا رحمة نازلة علينا في هذه الديار،
الحمد لله رب العالمين.
سؤالي بإزاز.
نعم.
يتعلق بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الداخلية بالأمس، ويمنع الصلوات في الأماكن العمومية، وأنتم على علم سامحوني، وأنتم على علم بما وقع في غزة، وهنا الإخوة كانوا يعني بحماس كبير أقاموا صلوات في بعض المناطق الإيطالية.
أبو عمرو تسمح لي؟
نعم سيدي.
تسمح لي أستوضح من حضرتك اللي قرار وزاري من وزير الداخلية في إيطاليا؟
نعم.
بمنع الصلوات بالأماكن العامة؟
نعم.
نعم فضل.
هل يجب علينا أن نمتثل لهذا القرار، علما بأن كان هناك مبالغة في هذه المسألة، بحيث أن الحكومة ضخمت نوعا ما المسألة، ومن جهتنا نحن فقد يمكن أن أقول بأن المسألة أخذت من الجانب العاطفي الشيء الكثير.
نعم.
هل يجب علينا أن نمتثل لهذا القرار؟
حاضر بارك الله فيك، شكرا جزيلا على السؤال، سؤال مهم جدا. هم جالية عربية إسلامية في إيطاليا، ووزير الداخلية في إيطاليا منع الصلوات في الأماكن العامة، فيعني موقفهم إيه؟ بيقولوا هل نمتثل يعني أولياء أمور مثلا ولا إيه؟
طبعا يعني هم في هذا المكان في هذه الدول الكافرة.
نعم.
طبعا لا يعبر عن هؤلاء أنهم ولاة أمور لهم. ولكن طبعا عليهم أن يمتثلوا هذا الأمر ويصلون في المساجد.
ويصلون لمنع الضرر.
أي نعم، لمنع الفتنة. نعم. ويصلون في المساجد.
نعم بارك الله فيك، لعلك سمعت. طيب طب ننتقل من هذه النقطة. أنا بس لفت نظري شيء فضلت الشيخ، إن هو في طبعا الإمام ابن ماجه هو الذي يعني شجعنا على ذلك. نعم. أن نسأل هذه الأسئلة. نعم. وأن نستوضحها باسم السادة المشاهدين. نعم. الذين يستمعون إلينا الآن. إذا كان الحديث ضعيفا أو مكذوبا أو منكرا، فلماذا يدون في كتاب من كتب السنة؟
نعم.
لماذا؟ ألا يشجع هذا واحد ليس متخصصا ويقرأ أي كتاب فيه أي حديث ويقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل الناس بهذا الحديث ويكون فتنة للناس؟ لماذا تدون هذه الأحاديث في كتب السنة ما دام العلماء الأفاضل قد أجمعوا على أنها منكرة أو على أنها مكذوبة؟
نعم بارك الله فيك أستاذ محمد، هذا سؤال يعني جميل، وبالذات نحن في هذه الأيام أكثر الأئمة والخطباء من سرد الأحاديث الضعيفة للأسف. بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم للأسف. وهذا يعني لأنهم يبتعدون عن علم الحديث. طبعا هذا الأمر فيه حكمة عظيمة جدا كما سنعرف الآن. العلماء أولا بالنسبة للأحاديث الضعيفة، إيراد الأحاديث الضعيفة في كتب أهل العلم، أولا في سبب مهم جدا، وهو اختلاف العلماء في هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف. يعني العلماء يختلفون في راو، مثلا يعني هذا الراو مثلا مثل شهر بن حوشب مثلا، يعني هو ضعيف أم لا. فمن رأى أن هذا الراو عنده يصلح يورد الحديث ويحسن الحديث، كما يفعل الإمام الترمذي رحمه الله، كثيرا يقول الحديث صحيح حسن صحيح، ومع ذلك يكون الحديث بعد ذلك ضعيفا. يعني ننتبه أن بعض الناس يقول روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ويسوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصححه الترمذي أو حسنه الترمذي أو قال حسن صحيح. الإمام الترمذي هذا العالم العظيم في العلم، ولكن مشهور عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح. فيختلف العلماء في رأي، فبعض العلماء يحسن الحديث وبعضهم يضعف الحديث. أيضا يورد العلماء الأحاديث الضعيفة حتى تحفظ هذه الأسانيد،
نعم،
ولا تحول. يعني ممكن الإسناد مع الوقت يحول الإسناد الضعيف بعد ذلك إلى إسناد صحيح، فيأتي العالم من علماء العلل ويقول لا، ليس هذا الحديث، ليس هذا هو إسناد الحديث، بل هذا الحديث إسناده كذا وكذا، ويأتي بالراوي الضعيف ويعل به الحديث. والذين يقرؤون في الكتب العلل يعرفون ذلك،
نعم.
وطبعا لولا أن العلماء حافظوا الأسانيد لما عرفنا ذلك. وأيضا العلماء يريدون مثلا في الكتب المرسل والموقوف والمقطوع، الحديث المرسل ضعيف والحديث أيضا المقطوع كذلك ضعيف. طب لماذا أورده العلماء في الكتب والمصنفات؟ لأمر مهم جدا. يعني مثلا عندنا حديث رواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حبيب بن أبي حبيب عن مالك عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الآن يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصولا.
ممكن ناخد اتصال وحضرتك تكمل الموضوع ده.
أي نعم.
الأخت أم عبد الرحمن من حلوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
أستاذ محمد.
الحمد لله رب العالمين.
كل سنة وحضرتك طيب.
كل سنة وأنت طيبة.
وأنت طيب. وبرحب بالشيخ عبد الحليم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
والله منور قناة الرحمة بيتنا الثاني.
الحمد لله رب العالمين.
والله أنا الحمد لله على نعمة النصر، وأنا يعني بهني أخونا وشعبنا الحبيب في فلسطين وبالذات قطاع غزة،
نعم،
بالنصر والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعوتنا وصلاتنا وصيامنا وكل حاجة. وقلوبنا كانت معهم فعلا في الفترة الأخيرة دي، يعني كانت فعلا النفسية كانت متدمرة طبعا عشانهم والله. فأنا بهنئهم بقولهم الحمد لله على نعمة النصر، وعشان انتوا صابرين ومرافقين واحتسبوا شهداءكم وموقعكم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبلهم يا رب ويداوي جرحاكم ويشفي مرضاكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبشكرك يا أستاذ محمد على برنامجك الجميل دوت، ويا رب كده يا رب يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه ويسدد خطاكم يا قدر يا كريم.
بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. طيب فضلت الشيخ، يا ريت بقى شويه لان الوقت ادركني، وندخل في يعني بعض الامور المتعلقه بابن ماجه. برضو كثره الشروح تدل على اهميه الكتاب، وقد كثرت الحقيقه شروح العلماء لسنن ابن ماجه، فياريت نذكر منها سريعا لان عندي كم سؤال كمان. انا نفسي اسال كل الاسئله ان شاء الله.
بارك الله فيك. يعني اهتم العلماء فعلا بشرح سنن ابن ماجه،
نعم،
رحمه الله تعالى. فشرح بعضه الامام مغلطاي ابن قليج ابن عبد الله رحمه الله تعالى، وسمى هذا الكتاب الاعلام بسننه عليه السلام، وقد شرح بعض حديث ابن ماجه رحمه الله تعالى، وشرحه أيضا جلال الدين السيوطي، شرحه كاملا في مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه.
تمام. وهناك طبعا شروح
أخرى
يعني الوقت لا،
نعم،
لا يسمح لنا. طيب فضيلة الشيخ، ابن ماجه رحمه الله له مؤلفات أخرى غير السنن؟
نعم، الإمام ابن ماجه رحمه الله له التفسير وله التاريخ، نعم. له التفسير وله التاريخ، فألف في التفسير وألف في التاريخ رحمه الله تعالى.
نعم، أنا لي أبيات كتبتها عن ابن ماجة، يا ريت حضرتك تسمحها وتقول لي رأيك فيها.
إن شاء الله.
بقول فيها: سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة دربنا، سنن تعالى بالفضائل ذكرها وبفضلها، فاغفر لنا يا ربنا. ولقد حفظناها ونسعى للتقى، ولقد سألنا الله يمحو ذنبنا. سنن ابن ماجة أشرقت أنوارها، فتحت بشرع المصطفى أبوابنا، شرحت أحاديث النبي محمد، وشفت بنور الصالحات قلوبنا.
ما شاء الله،
شكرا حضرتك في الأبيات دي.
ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
طيب، أيضا من أجل الوقت، الإمام ابن ماجة وسنن ابن ماجة أيضا حظيت بمكانة عظيمة لدى العلماء، وأثنى العلماء على كتاب السنن وعلى الإمام ابن ماجة رحمه الله. فنذكر بعض القطوف.
نعم، يعني ثناء العلماء على ابن ماجة رحمه الله. نعم. قال أبو يعلى في الخليلي: هو ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: الحافظ الكبير الحجة المفسر، صنف في السنن والتاريخ، وحافظ قزوين في عصره. وقال أبو المعالي المعالي الشهير في ديوان الإسلام: الإمام الحبر البحر الحافظ الحجة. وقال الإمام الرافعي رحمه الله: إمام من أئمة المسلمين، كبير متقن مقبول بالاتفاق. وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: ابن ماجة صاحب كتاب السنن المشهورة، وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع. وهذه من يعني من أعظم الأشياء التي يعني أراها مدح بها ابن ماجة رحمه الله، أن يشهد له مثل ابن كثير الإمام العلم أنه على السنة في الأصول والفروع.
الله.
هذه الكلمة الجميلة
جدا
والله التي نحتاجها في هذا في هذه الأيام،
في الأصول والفروع،
أن نكون على سنة رسول الله في الأصول والفروع، أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول.
نعم.
والفروع. يعني نحن في أيام كثير ممن ينسبون إلى العلم يعني يبتعدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب،
لكن شوف الثناء هذا العطر من ابن كثير رحمه الله.
الإمام ابن ماجة رحمه الله كان أيضا كعلماء عصري كان مجتهدا في طلب العلم وكثرة الرحلات.
نعم.
يريد تحدثنا عن هذا الأمر فضلتك.
نعم، هو رحل رحمه الله تعالى رحلة ابن ماجة، رحل إلى مصر والشام والعراق والري والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام.
نعم.
والرحلة هي رأس مال المحدث.
تمام.
الرحلة في طلب العلم هي رأس مال المحدث، تاج على رأسه. يعني طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى الأمصار، منهم من خرج إلى الكوفة، منهم من خرج إلى البصرة، ومنهم من خرج إلى اليمن وإلى مكة وإلى مصر وإلى الشام، وتفرق علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار.
نعم.
وأخذ التابعون الحديث من الصحابة في الأمصار، فيخرج العالم أو طالب العلم يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدان. يعني ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر يقول عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: طاف الإمام الدنيا مرتين حتى جمع المسند. الإمام أحمد يطوف الدنيا مرتين حتى يجمع المسند رحمه الله تعالى. فالرحلة شرف على أو شرف كبير جدا، وهو تاج على رؤوس العلماء. وقبل يعني أن أنتهي من هذا الأمر، أذكر كلاما لبعض أهل العلم، وهو يحيى ابن معين قال: أربعة لا تأنس منهم رشدا، منهم رجل يكتب العلم في بلده ولا يرحل.
نعم،
رحمه الله، رحمه الله تعالى.
نعم، بارك الله فيك. طيب، وفاة الإمام ابن ماجة
رحمه الله تعالى. الإمام ابن ماجة رحمه الله مات يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان، توفي في شهر رمضان رحمه الله، لثمان بقين من شهر رمضان سنة 73 و200، سنة 73 و200، صلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخويه وابنه عبد الله، ومات عن سن 64 عام رحمه الله تعالى.
فضلت الشيخ عبد الحليم محمود، انت نورت النهارده قناه الرحمه واستوديو 10، ونورتنا في اعلام الامه الحقيقه بهذا الوجه الجميل وهذا السمت الجميل جدا ما شاء الله عليك، وهذا العلم الغزير ايضا، وحديثك ايضا عن يعني احد الاعلام الأئمة الأعلام من أعلام السلف. يعني انقضت الساعة الحمد لله، بارك الله فيها، ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا في أبنائنا وبناتنا يا رب. ونشكر فضلتك كثير،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك. يعني لسه دقائق قليلة، هناك بعض الرسائل أوجهها. فيها رسالة وصلتنا من والد ووالدة أحمد ميلود الحوات من بني غازي في ليبيا وإخوته، بيطلبون منا ومن فضيلة الشيخ محمد حسان ومشايخ الرحمة بالدعاء لابنهم رحمه الله أحمد ميلود الحوات.
اللهم
فحضرتك يا ريت
اللهم وتجاوز عن سيئاته وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. أيضا مشاهدين الأعزاء، يعني هناك رسالة أوجهها إلى أهلنا في غزة المباركة، وأحييهم تحية طيبة وأهنئهم بهذا النصر العظيم، ومن نصر إلى نصر أيها الصامدون. رسالة تحية أيضا إلى القادة العرب الذين اجتمعوا في الكويت، وأحييهم بالذات على البيان الذي صدر، وفيه نقطة أنبه إليها كثيرا وأحييهم عليها كثيرا، وهي ضرورة ملاحقة الصهاينة المجرمين على ما ارتكبوا من جرائم، لابد أن يلاحقوا قضائيا وقانونيا في المحاكم الدولية. وأنا أحيي القادة العرب على هذه الفقرة في البيان، وتحسب لكم إن شاء الله وفي ميزان حسناتكم. أحيي أيضا كل المنظمات الحقوقية في مصر وفي الوطن العربي والأمة الإسلامية على الموقف الممتاز الذي اتخذوه في هذا الأمر، وأنهم بالنيابة عن أهل غزة سيرفعون يعني قضايا أمام محكمة العدل الدولية وأمام كل المحاكم الأخرى. أحيي أيضا الأخ الفاضل خالد مشعل على كلماته الحماسية، والأخ إسماعيل هنية، وأحيي كل هذا الصمود البطولي من قبلهما ومن قبل أهل غزة جميعا. بس كنت يعني ليا عتاب بسيط جدا، عتاب الأخ لأخيه على الأخ خالد مشعل، أنه بدل ما كان يستشهد في البطولة ببريطانيا وفرنسا، أعتقد أن هناك نماذج بطولية كثيرة من يعني في التاريخ الإسلامي. أيضا تحية مباركة إلى أستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل على الحلقة الرائعة من ظلال الإسلام التي تصورته فيها العز ابن عبد السلام. هذه في النهاية، لم يتبقى إلا دقيقتين، ففي النهاية أنا كتبت ملحمة سريعا، يعني ملحمة اسمها ملحمة غزة. هذه الملحمة من الواقع، أم مع طفلها، أم من غزة مع طفلها، عادت إلى غزة بعد وقف القتال، ودار حوار بين هذه الأم التي بحثت عن بيتها فلم تجده، عن أبنائها فلم تجدهم، عن أهلها لم تجدهم، عن المدرسة، عن الجامع، عن كل شيء لم تجد كل شيء. فيعني ألخص لكم هذا الحوار وأرجو أن أهديه إلى أهل غزة الصامدين وإلى الأمة الصامدة المباركة. الطفل: أمي أمي أين عدوي؟ الأم: انظر ولدي هذا عدوك، من شردنا هذا عدوك، من دمرنا هذا عدوك، من قتل الأطفال عدوك، من حرق الأكباد عدوك، من أسر الغلمان عدوك، من سلب الأوطان عدوك، قتلوا فلذة أكبادي، أخذوا مني أولادي، قتلوا فلذة أكبادي، أخذوا مني أولادي، سلبوا أرضي وكياني، حرقوا بيتي وفؤادي، حتى عمي أخذوه، حتى عمي أسروه، أصرخ عمي وأنادي، أين صلاح وسليم؟ أين سعيد وهنادي؟ أين مدارس أبنائي؟ أين عشيرة أجدادي؟ أين مساجدنا الكبرى نالت كل الأحقاد؟ أين مساجدنا الكبرى نالت كل الأحقاد؟ حرقوا غزة يا ولدي، حرقوا غزة يا ولدي، أسروا أهلي وبلادي، حرقوا غزة يا ولدي، أسروا أهلي وبلادي، منعوا غزة أعواما طعم اللقمة والزاد. أحضن ولدي في صدري، أحضن ولدي في صدري، أبكي ذلي وسهادي، أين سلاحي وعتادي؟ أين سلاحي وعتادي؟ يكفي نومي ورقادي، يكفي لهوا يا أمي، حان صمودي وعنادي، ثأرا ثأرا يا أمي، ثأرا ثأرا يا أمي، من ظلم واستبدادي، صبرا صبرا يا ولدي، صبرا صبرا يا ولدي، أنت وحيدي وعمادي، جنة ربي يا أمي، جنة ربي يا أمي، جنة ربي يا أمي، جنة ربي يا أمي، في ثأري واستشهادي. اذهب ولدي لا تحزن، أمك لا تنسى الهادي، اذهب ولدي لا تحزن، أمك لا تنسى الهادي، الحق شهداء الأقصى، أرض في الحق شهداء الأقصى، أرضك غزة والوادي، نار القسام تنادي، أرض العزة أمجادي، ألقى ربي مبتهجا أهلا يوم الميعاد، إني بطل مغوار أسحق كل الأوغاد. وشكرا جزيلا لحضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة نحييكم ونلقاكم على خير دائما إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.